نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
الله يحييك ويعافيك ويسلمك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة الجمهور.
نعم.
أخونا يقول: شيخنا حفظك الله، ما الأفضل، طبعة المكتب الإسلامي لكتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى أم الطبعة الجديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا لا في فرق شاسع. الطبعة الجديدة طبعة دار النوادر تميزت عن طبعة المكتب الإسلامي بأشياء كثيرة جدا. طبعا المكتب الإسلامي طبعا طبعة قديمة طبعت ثم صارت تصور، لكن كانت على نسخة سقيمة وصار فيها من التصحيفات والسقط شيء كثير، لكن غطت جانب مدة تاريخية معينة. لكن الآن خرجت الطبعة الجديدة هذه وهي طبعة حفيرة، وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد أنه لعل الله يسر نعرضها بإذن الله، وبتفاصيل تفاصيل العمل العلمي الذي قاموا أخواننا في دار النوادر كعادة في إخراج كثير من الكتب المطولة. لهم عمل معين يذكرونه في المقدمة، سنذكر إن شاء الله حيثياته إذا عرضنا الكتاب بإذن الله.
والسؤال الثاني يقول: ما رأي الشيخ في كتاب المجالس المدنية في شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل للشريف أبي علي محمد المنتصر بالله الكتاني؟
العلامة محمد المنتصر بالله الكتاني عالم معروف له عدد المصنفات، وهو كان محدثا وكان يلقب محدث الحرمين وغيرها، له عدد المصنفات رحمة الله عليه. هو توفي ترى قريبا 419، يعني ما هو قديم جدا. هذه عبارة عن مجالس أملاها في المدينة، المجالس المدنية والكتاب. الكتاب طبع حديثا في 10 مجلدات تقريبا من القطع الكبير، وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد أننا سوف نعرضه ونستعرض ما فيه وحيثياته وطريقة التصنيف وتقييد الفوائد. هي عبارة عن تعليقات، هي مجالس عبارة عن تعليقات على الأحاديث على مسند الإمام أحمد. إن شاء الله نأتي بتفاصيل المعلومات عن هذا الكتاب إذا عرضناه بإذن الواحد الأحد في إحدى الحلقات القادمة إن شاء الله
بإذن الله.
لكن هو يعتبر من أواخر، الآن عندنا من أواخر حتى الساعة هذه من أواخر ما طبع من الشروح أو التعاليق على مسند أحمد، وإلا جلسنا فترة طويلة ما طبع شيء يتعلق بمسند أحمد من أيام فتح الرباني حتى جاء الكتاب، وهو كتاب مطول يعتبر في 10 مجلدات من قطع الكبير، يعتبر كتاب مطول بهذه الطريقة. فهذه التعليق إن شاء الله سوف يعني تنال حظها إن شاء الله من العناية، عناية الإخراج ما جزاهم الله خير دار المنهاج ما قصروا، لكن من مسألة التعريف به وعرضه على الناس وبيان فوائد الكتاب وحيثياته إن شاء الله سيأتي حلقة له بإذن الله.
بإذن الله.
نبدأ؟
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من إصدارات مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، والذي هم بالتوافق مع دار الوفاق في طباعة الكتب وشيء من ذلك، وغالب دراساتهم تاريخية صرفة إلى الآن، كتبهم تصدر تاريخية صرفة. هذا أحد التواريخ القديمة، ليس بالقديم مرة، إنما هي تغطي فترة 200 سنة تقريبا، وهي الفترة فترة قيام دولة بني رسول اللي تكلمنا عنها لما قامت من عام 626 إلى عام 858 لما سقطوا. هذه مدتها لما أسقطهم، اللي أسقطهم دولة بني طاهر في عدن. المقصود هم جاءوا على ظهر الدولة الأيوبية، هم جاءوا خلفا للدولة الأيوبية في اليمن وقاموا. هذا التاريخ للمعلم وطيو، شو اسمه بعنوان تاريخ وطيوط كذا، شو هو تاريخ وطيوط، طبعا حتى قراءتها غريبة يمكن يمر الاسم لأول مرة. وطيوط في تراجم مشايخ بلاد سهام وذؤال، سهام وذؤال واديان من 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 أودية تهامة في شمال زبيد تقريبا. فهذه الواديان هو طلب منه، واللي هو المعلم والمؤرخ حسين بن إسماعيل وطيوط اللي كان مشهور بالمعلم وطيوط، توفي بعد عام 821 لأنه على وجه التحديد لا يعرف متى توفي. طلب منه بعض الأصحاب والأصدقاء والأعيان يكتبوا في تاريخ في تاريخ البلاد، في تاريخ البلاد سهام وذؤال لأن هي منطقته، أن يتكلم عن الحوادث والسلاطين والملوك والعلماء والصالحين وشيء من ذلك، ويكتب ما يعرفه. فألف هذا الكتاب، اللي هو عرف بعد ذلك وما سماه، لكن سمي بتاريخ وطيوس كذا، عرف بهذه الطريقة. الكتاب عبارة عن حوى فيه كثير من المعلومات السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية والأربطة والحركة العلمية والمدارس التي تقام، وتراجم للأعيان والشعراء والخلفاء وغيرهم أيضا. لكن مما الخلل الكبير الذي فيه، وهو حريص أيضا على نقل المعلومات، كثير في من المعلومات التي فيه أخذها باللقية والمشافهة، يقول حدثني الثقة، أخبرني بعض القضاة الثقات، لقيت من أصحاب فلان كذا أخبرني عنه كذا وكذا. فالذي هو من المنقول الشفهي هذا كثير، يعني فيه مادة علمية يتفرد بها عن باقي الكتب التي أرخت لنفس المنطقة، مع أن المنطقة اللي أحد وديان تهام هذه المنطقة سهام ذؤال يكاد يكون الكلام عنها قليل جدا، إلا أن بعض العين لما خرجوا إلى الخارج عرفوا أو يكونوا من المعروفين، من مثل سلاطين بني الرسول معروفين يعني فكتب فيهم. عموما المقصود أنه مما يعاب عليه إغراقه في نقل الشطحات الصوفية وما فيها من خزعبلات وأشياء وخرافات وشيء، وكأنه معجب بهم، يعني يجعل هذا من كرامات المترجم وشيء، يعني الولاية. هو التصوف عنده تصوف يعني شاطح شوية. لكن مع ذلك من العجائب أنه لما جاء إلى الفتنة التي قامت بين الصوفية والفقهاء، وكان ابن المقرئ من أئمة الفقهاء الذين حاربوا التصوف اللي هم على طريقة ابن عربي، وقف مع الفقهاء ونظرهم وقال هؤلاء أهل بدعة، اللي هم المتصوف على طريقة ابن عربي أهل بدعة، وهذا سماه ناصر السنة وقامع البدعة اللي هو ابن المقرئ، وهكذا بهذه الطريقة. المقصود الكتاب هذا من النقاصة التي فيه. وأما الكتاب ففيه معلومات تفرد بها لا توجد في كتب التاريخ الأخرى. الكتاب بعنوان تاريخ وطيط في تراجم مشايخ بلا سهام وذؤال من تأليف المعلم الحسين بن إسماعيل وطيط المتوفى بعد عام 821، لأنه لا يعرف تحديدا متى توفي. معلومات عنه يسيرة مقتضبة، الذي تكلم عنه عرضا غير مذكور، ولهذا الذي قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور طه حسين عوض هديل وفقه الله، بالاشتراك مع الباحثة الأختنا الفاضلة شيرين شحتة إبراهيم الماب وفقها الله، قام حاول أن يستخلص من كتابه هذا، هو الكتاب الوحيد الذي عثر عليه لوطيط، معلومات عنه. فذكر بعض الأشياء التي ذكره هو عن نفسه في هذا الكتاب، لقوا بعض علماء زبيد أخذوا عنهم هكذا، بعض من زاره من لقيه بهذه الطريقة، حتى طلع نوعا ما ترجمة. وإلا فبعض الأشياء غامضة، وقال مما عيب علينا ذكر بعض الحوادث بلا تاريخ، ولا لو ذكرها كان عرفنا. المقصود أنه حاول يخرج له ترجمة، لأن نزيرة جدا في المراجع التاريخية ولمن ترجم له، ترجم له عرضا، فاستخرج لأن قال أنه 821، قال آخر واحد ترجم له كعلم، ما ندري متى بالضبط يعني توفي بعد ذلك، لكن هذا الطريقة معروفة يعني في التعليم. الكتاب من مطبوعات، أو الكتاب حقق على نسختين خطيتين متأخرتين، كلتاهما كتبا بعد 1300، واحدة 1330 والثانية 27، يعني ما في فرق بينهم كبير. المقصود كلتاهما متأخرتين، لكن أخرج عليهم الكتاب. الكتاب مطبوع في مجلد تقريبا من إصدارات مركز عدل للدراسات والبحوث التاريخية للنشر مع دار الوفاق وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مجلة علمية محكمة تعتني بالدراسات التاريخية المتعلقة بال أي عموما، لكن خاصة ما يتعلق بالجنوب اليمني عموما أو ببلاد اليمن عموما يعني منها. وهي تعتبر المجلة الأولى والوحيدة حتى الآن المحكمة من خارج غطاء جامعي، يعني في عندنا مجلات في اليمن، مجلات علمية محكمة لكن تحت الظلال الجامعات اليمنية، هذا يعتبر عندنا الآن تحت ظلال مركز، تصدر عن مركز عدل للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، هو اللي يصدرها مجلة سموها مجلة دراسات تاريخية دورية علمية محكمة، صدرت تصدر تباعا عندنا، هذا آخر عدد وهو العدد الرابع، صدر في يونيو عام 2020. وهي تعتني طبعا بتصريح مجلة التعليم العالي، وهي على طريقة الأبحاث المحكمة، طبعا هذا مجلس الاستشارة عندهم، مهم لفيف من الباحثين الفضلاء الدكاترة المتخصصين بالجانب التاريخي، وهذا الهيكل حقهم، وهذه شروط للمجلة، وهذه عناوين الأبحاث. عناوين الأبحاث كلها تاريخية، إما تعتني بجوانب النقوش وتاريخها وشيء من ذلك، أو قراءة تاريخية في أحوال معينة، أو دراسة تاريخ معين، سلاطين بني كذا، خاصة الدول التي مرت على اليمن وغير ذلك، أو كتابات الرحالة مثلا كذا ما يكتب فيه وشيء من هذا. الكتاب عبارة، هذا عبارة عن 7 أبحاث فيه تقريبا، وهو العدد الرابع، سبقه 3 أعداد لهذه المجلة التاريخية وفقهم الله. هذا سلمك الله عندنا عبارة عن نظم لعلم النحو صاحبه أحد علماء حضرموت عرف بالعلامة محمد سعيد محمد بن سعيد بكران آسف بن العلامة سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي رحمه الله المتوفى عام 1354 هجرة. هو كان أصلا مكثرا من التصنيف هو رحمه الله، وهو أراد أن يقرب النحو لطلبة النحو، فاختصر لهم في هذه المنظومة قرابة 100 بيت ويعني وبيت أو بيتين وبعضهم يقول 100 بيت تقريبا، وسماها الدرة اليتيمة. في علم النحو هذا من باب البيان، يعني من باب بيان في أي علم كتب، هدبها واختصرها وجعلها سلسة العبارة واضحة، مثل لها بالأمثلة الواضحة جدا اللي هي الأمثلة ما فيها من معاني قيم وشيء من ذلك. الكتاب طبعا طبع ترى من قديم وله عدد من الشروح، وقد قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران وفقه الله، وحقق على 4 نسخ خطية، على 4 نسخ أكثرها طبعا مطبوع، بعضها الشروح الخطية بعضها شروح، لكن هي لأنها طبعت من قديم أيضا في سوربايا وشيء من ذلك، وبعض الطبع في الباب الحلبي بعض الشروح مثل شرح الإعلام محمد حسين المالكي العالم المكي المعروف المشهور وهكذا. هو قابل عليها هذه النسخة الخطية، قابلها قابل نسخة هذه النسخة الكتاب وشروحي قابلها وضبط الكتاب ضبطا، وهو أصلا ممن يدرس هذا المنظومة، وهو أخذها بالإجازة والإسناد ضبطا لها، فكتبها ونظمها فكتبها واعتنى بها، شوف لاحظ، ورقمها، رقم الأبيات كاملة وشكلها بالكامل، وهذه العناوين للأبواب مستوفاة لجميع أبواب النحو تقريبا، وهي في قرابة 100 بيت، وعلق تعليقات طفيفة جدا جدا، وقدم مقدمة فيها ترجمة العلامة سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي رحمه الله. ثم بعد ذلك ألحق بها الكتاب الآخر، قال شفت ليها الرسالة السنية فيما تمس الحاجة إليه من القواعد النحوية، وهي على طريقة السؤال والجواب، أراد بها تفهيم المبتدئين لعلم النحو، وهو كان يأتي شامل جميع أبواب النحو طبعا، وهو يأتي بسؤال وجواب طريقة تعليمية مشهورة معروفة، ويطعم ذلك بالشواهد النظمية من الدرة اليتيمة يذكرها إن كانت يعني هي المقصودة بالسؤال. شوف هذه طريقتها، هذا بعدها، هذا شوف الرسالة السنية، هذه بعدها، بعد ذلك لاحظ هذه طريقتها، قال سين ما المقصود، قال جيم كذا سين بهذه الطريقة بالكاملة، الكتاب بكامله بهذه الطريقة التعليمية، النظم والرسالة كلاهما قلنا من تعليف الشيخ سعيد بن سعد ابن نبهان الحضر المتوفى عام 1354 هجري رحمه الله، واعتنى به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران وفقه الله، من إصدارات دار الأوراق، وهي تعتبر عندنا حتى الآن أصح نسخة للمنظومة، ولها شروح صوتية ترى كثيرة الحمد لله مرفوعة لكثير من المشايخ المعروفين. هذا أول، هذا الثاني، هذه منظومة أخرى لكنها في علم التفسير وهي تخصص الشيخ وفقه الله، وهي قد عرفت قديما بمنظومة الزمزمي، اشتهرت حتى في الدورات العلمية التي تقام هنا وهناك تعرف بمنظومة الزمزم، وهي منظومة الزمزم عبارة عن منظومة لأصل، الأصل هو كتاب نقاية العلوم، نقاية العلوم للسيوطي رحمه الله، صنف فيه تحت 14 علما، علم الحديث، علم الفقه وأصول، منها علم علوم القرآن، التفسير وعلوم القرآن، وهو جاء بعد ذلك سماه ألف شرحا على النقاية سماه إتمام الدراية في شرح النقاية. المقصود العلامة الزمزمي جاء إلى علم التفسير وعلوم القرآن من النقاية للسيوطي، ونظمه في هذه الأبيات قرابة 158 بيتا، وصار نظمه مشهورا. طبعا هي صارت تعرف بمنظومة التفسير، هو ما سماها بس إما صارت اشتهرت، شو حتى قالوا شو سماها منظومة التفسير المشهورة بمنظومة الزمزمي، عرفت منظومة الزمزمي، منظومة الزمزمي، وهي في الدورات العلمية يقال عن منظومة الزمزمي، وفي الشروح الصوتية على النت بمنظومة الزمزمي. الزمزمي هو العلامة الشيخ عبد العزيز الزمزمي المكي المتوفى عام 976 للهجرة، ترجم له ثم آل الزمزمي لأن أجداده كانوا لهم عناية خاصة على بئر زمزم، فسموا به الزمزمي الزمزمي الآل، آباؤه سبقوا ولا أصل من شيراز، هو أصل شيرازي والأصل أصلا، وجاء وقاموا بمكة سار مكيا، أجداده من قبل 200 سنة من ولادته هو أصلا رحمه الله، ولو عدد مصنفات. طبعا هو في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران قدم مقدمة عرف فيها بالعلامة الزمزمي، ثم بعد ذلك بتفاصيل الترجمة، ثم تكلم عن منظومته وأهميتها وعناية العلماء والشروح، واستعرض عددا من الشروح لمنظومة الزمزمي، بعضها مطبوع قديما وبعضها مطبوع أقل، المطبوع حديث قليل منها للمعاصرين شيء من ذلك، وحقق الكتاب على ستة نسخ، لكن الستة نسخ نسختان خطيتان للمنظومة والباقي عبارة عن شروح لها، واحد منها مخطوط، الباقي كله مطبوع. قابل عليه وضبط المنظومة كاملا وشكلها الكتاب من إصدارات دار الميمنة. شوف لاحظ، هذه طبعا المقدمة الجميلة اللي صنعها للكتاب أو للمنظومة كاملة وسنده، وثم هذه الطريقة. لاحظة هذا الكتاب مرقوم، كل الأبيات مرقمة ومشكولة بالكامل، يعني هذا لأجل أن يسعد من أراد حفظها، يسعد بهذه النسخة وتكون عنده خالصة لأجل الحفظ. وفقه الله، الكتاب من إصدارات دار الميمنة. هو بعد هذا جاء إلى هذا الكتاب أيضا، وهو من الكتب التي تطبع لأول مرة، وهو عبارة عن، جاء هو نفسه العلامة المؤلف أحد علماء حضرموت، وهو القاضي السيد محسن، محسن ابن جعفر بونمي، أو يقال أبو نمي، كله يقال هذا وهذا. وهو أصلا تميم، من أم التميميين، من دمون، هذا شيخ ساحل حضرموت مفتيها، المتوفى عام 1379 للهجرة رحمه الله. هو أصلا ممن اعتمد منظومة الزمزمي، بمنظومة الزمزمي، وله أيضا شرح عليها، لكن له أيضا له نظم على در، على كتاب نقاية العلوم للسيوطي، نظم صغير سماه سلم الصغير في أصول التفسير، 45 بيتا نظم. هو بعد ذلك أراد أن يأتي على طريقة التعليم والتفهيم للمبتدئين، أن يضع علوم القرآن بين يدي الدارس على طريقة السؤال والجواب، فجاء واختصر من كتاب النقاية، ومن شرحه أتمام الدراية للسيوطي كلاهما، ومن كتاب الإتقان أيضا للسيوطي أخذ منهم. هذه ثلاثة هي مراجعه الأصيلة ما خرج منها، وجعل كتابه على طريقة السؤال والجواب، وجعله حافلا، وجعله على كل العلوم والفنون التي استوفاها السيوطي رحمه الله. الكتاب قام على تحقيقه ودراسته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران، من إصدارات دار الميمنة، وقدم له عدد مجموعة العلماء. لاحظ طبعا هو حقق على نسختين خطيتين، نسخة منها بخط المؤلف، النسخة الأولى منها بخط المؤلف، لاحظ، وأخذ بها إجازة. طبعا هذه طريقته شوفها، سؤال، النوع الخامس والثالث مثل النهار والليل، سؤال جواب، سؤال وجواب، سؤال وجواب، وهذه إفادات وتنكيتات علمية وبيان بعض المشكل أو شيء من ذلك مما يحتاج إلى بيان، من قلم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران، وفق الله مصدرات دار الميمنة. هذا سلمك الله كتاب أيضا فكرته حلوة بديعة. العلامة سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الله بن باز، علاقته بعلماء البلاد العالم الإسلامي في كل مكان معروفة مشهورة، وعلاقته بالدعاة ودعمهم والمناشط العلمية ودعمها مشهور جدا عنه، يعني كل من حكى فيه قصر عن الوصف، وإلا الحال أعظم من ذلك. هو أراد أن يجلي، يقول أنا وقفت على كل من ترجم للعلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لكن ما أحد التفت إلى جانب من الجوانب المهمة، ما رأيت أحد أبرز، يعني لو قرأتها لن يخطر على بالك علاقة الشيخ عبد بن باز بعلماء ودعاة حضرموت أو وأياديه البيضاء في خدمة الدعوة في تلك البلاد. فجاء إلى هذا الكتاب، فجمع الرسائل التي وجه الشيخ عبد بن باز أو وجهت له من علماء حضرموت ودعاته وقضاته إليه من بلاد حضرموت، وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه الرسائل البازية إلى الديار الحضرمية، رسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى حضرموت. قام على جمعها وإعدادها وتصنيفها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بكران وفقه الله. طبعا الكتاب قدم له مجموعة من المشايخ والعلماء، منهم القاضي العمراني المشهور، والشيخ أحمد المعلم، وغيره من الأفاضل المشايخ، والشيخ محمد المسند وفقهم الله جميعا. وهو أيضا قدم بمقدمة جميلة جدا، جميلة جدا، فيها بيان العلاقة الحميمية التي كانت بين الشيخ بن باز رحمة الله عليه والمشايخ والعلماء حضرموت، والمراسلاتهم وقضاتهم ودعاتهم. وبعد ذلك قسم هو الرسائل، قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم ما يتعلق بالجامعة الإسلامية لما كان الشيخ رحمة الله عليه متولي رئاستها ونيابة الرئاسة. ثم القسم الثاني من الرسائل ما كان متعلقا بموضوعات عامة، رسائل موجهة إلى علماء راسلوه وراسلهم بها. والقسم الثالث موضوعات كان يرسل له إليها عن طريق برنامج نور على الدرب من أهل حضرموت، تقولوا عندنا في حضرموت كذا كذا، فيفتي الشيخ ويتكلم فيها. جمع هذه، جعل رسائل، قال ومع أنه ما حواها واللي هي أكثر من ذلك، لكن جاء بعضها هذا للدلالة على نموذج طريقة التبادل التي كانت بين الشيخ عبد الباز وبينهم. طبعا الكتاب من إصدارات دار الوفاق، وهم أحسنوا جدا في الإخراج، وهو وفقه الله طريقة. لاحظ معي، يأتي برسالة، شوف رسالة من سماحة الشيخ عبد الله بكير، وشوف هذه، هو يذكر نص الرسالة كاملة، وبعد ذلك يأتي بصورتها. كل بالطريقة هذه يأتي إلى الرسائل، يأتيها كما يصف صف الحديث مشكولة مع بيان إفادات فيها تاريخية وتراجم شيء، ويأتي بصورة الرسالة التي أرسلها كما هي. هذه يعتبر من الأبحاث التوثيقية، كل الكتاب بهذه الطريقة. لاحظ كله بهذه الطريقة، وفقه الله. والكتاب حافل بتراجم لعلماء، ولأنه عنده من بعض حصل على بعض النسخ الخطية لبعض التراجم والذكريات وبعض اللقاءات والأشياء التي حصلها مناولة، شيء يشكر عليه. فالكتاب فيه من الفوائد ما لا تجده في غيره، وفقه الله. الكتاب قلنا من إصدارات دار الوفاق، وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ محمد سعيد بكران، باحث دكتوراه في جامعة الملك سعود. حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم ولشيخنا الفاضل عبد الله بن سالم عديد الباحثين والناشرين والكاتبين والقراء وعشاق الكتب. جزاكم الله خير عن الاستضافة.
حياك الله يا أستاذ محمد، حفظك الله. لو تحدثنا كم الزهر خرج لك حتى الآن، وكيفية انتقائك للكتب والأبحاث التي تكتب فيها؟
أحسن الله عليكم. الكتب طبعت ما بين بحث في مؤتمر أو ملتقى أو تأليف مستقل أو تحقيق، حدود 11 كتابا ما بين متوسط أو مختصر.
ما شاء الله.
وكل كتاب في عنوانه له حكاية.
مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
حياكم الله شيخنا شيخ عبد الله.
نحن الليلة والله سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك. الله يعطيك العافية.
الله يحفظكم
وأسعد. الله يكرمك. طبعا واضح ميلك إلى علوم القرآن والتفسير، أظن تخصصك ذلك كذلك ولا لا يا شيخ؟
بلى شيخ. نعم.
ما شاء الله، أنت حتى لك تحقيقات لبعض المنظومات التجويدية أو شيء من ذلك في التجويد أو شيء من ذلك؟
نعم شيخ.
طيب يا شيخ، أنت الله يسلمك، رسالتك الماجستير ما هي؟ هل طبعتها ولا لا يا شيخ؟
رسالة الماجستير هي عبارة عن جهود علماء اليمن في خدمة علم القراءات في القرنين الثالث والعاشر الهجريين، دراسة استقرائية وقتية.
ما شاء الله.
لا، لم تطبع بعد.
أو ما لك نية تطبعها يا شيخ؟
بإذن الله.
والله جميل جدا. طيب يا شيخ، أنا عرفت أنك باحث في الدكتوراه في نفس التخصص أيضا في جامعة الملك سعود، ممكن نعرف العنوان الرسالة ولا لا؟
في التفسير، الدكتوراه في أسباب النزول وأثرها في بيان المعنى عند الطبري في تفسيره، دراسة نظرية صدقية.
ما شاء الله. طيب يا شيخ، أنا لاحظت في كتاباتك ما شاء الله تبارك الله أنه عندك عدد من الوثائق المخطوطة المتعلقة ببعض العلماء الحضارم واللي ما ترى النور. أنت تكتب حتى مخطوط، بعضها مذكرات، بعضها ذكريات، بعضها تراجم، فيها تراجم العلامة بوكير أظن، في تراجم أنت نقلت تراجم منها خصيصا يعني ونقولات. ما أدري ما لك مشروع بالاشتغال عليها يعني بحكم أنك وقفت عليها وأنت أدرى بها يعني؟
أحسن الله عليكم. أما ما يتعلق بالشيخ عبد الله بكير عبد الرحمن بكير، هي وثائق عند ورثته، إنما استعرت منهم فقط الإفادة منها وليس في ملكي.
طيب ما تناوي إن شاء الله تخرجها ولا ما يعني كيف؟ وحتى الشيخ حتى نعم
سيخرجونهم إن شاء الله تعالى
بإذن الله. حتى الشيخ أبو نمي اللي ذكرته أيضا، ذكرت أن له بعض المخطوطات ورجعت إليها وأحلت إلى شيء من ذلك. يعني تعرف أنت التراث الحضرمي العلمي يكاد يكون غير بارز كثيرا يعني كمشاركات علمية. ومثلك يا شيخ قدير، يعني أنت ما شاء الله الآن لك تجربة في إخراج بعض هذا التراث. يا ليت الشيخ يمتد باعك في هذا الباب يعني وطيل فيه النفس وننظر إن شاء الله.
سبق أن أخرجت كتاب للسيد محسن بونمي هو بهج الإخوان في شرح ليلة الصبيان في علم التجويد وطبع.
ما شاء الله.
وكذلك الآن في دار الأوراق دارت في جدة كتاب للسيد محسن بونمي فوح العبير يحل منظومة التفسير، شرح منظومة الزمزمي في التفسير المتقدمة التي عرفت بها.
أنت حتى أنك شيخ ذكرت أنت من شروح المنظومة كتب ما شاء الله كلها عندك، وحتى شرح الدرة اليتيمة في النحو كلها عندك وهي صغيرة.
إيه نعم.
ليتك تخرجها تباعا، وليتك ألحق سلم الصغير حق البونمي، ليتك ألحقت برسالته اللي خرجتها الآن في التفسير لأنها صغيرة 45 بيت يعني.
لعل أليق بفوح العبير يحل منظومة التفسير.
تمام صح، أحسنت صح صحيح. طيب يا شيخ لو تبشرنا بعض أعمالك القادمة حتى يعني يدعو لك المشاهدين.
في دار الأوراق بجدة كتاب التحف الإرشاد لمنهج السلف الشوكاني.
ما شاء الله.
حققته على نسختين خطية، إحدى من خط الشوكاني والأخرى بخط تلميذ الشوكاني.
ما شاء الله.
مع دراسة تعلق بالكتاب وحول الكتاب وكيف ألف الشوكاني والوضع على النحو الشوكاني.
ما شاء الله.
وكذلك جعلت في آخره مقارنة للطبعات الموجودة في السوق ومقارنة بخط الشوكاني والفرق بينها.
ما شاء الله ما شاء الله.
وكذلك في دار الأوراق في جدة كذلك كتاب إبهاج النفوس المطمئنة بشرح نظم المبشرين بالجنة، منظومة لشيخنا أحمد المعلم في 30 بيت، نظم فيها المبشرين بالجنة لفجاء فيهم الآثار الصحيحة، وهم تقريبا 40 شيخ نفسا، 33 من الرجال و8 من النساء.
والله الشيخ هو الشيخ احمد معلم يبغى له مداخله لوحده ان شاء الله باذن الله.
باذن الله.
جزاك الله خير.
نعم. وكتاب كذلك المراجعه النهائيه سميته زاد المستفيد من المنظوم الحضرمي في القراءات والتجويد. جمعت فيه 11 نظما لعلماء حضرموت، كلها يطبع لاول مره.
ما شاء الله.
ما شاء الله. بارك الله فيك. نشكر استاذ محمد على هذه المداخله الكريمه.
حفظكم الله، كيف الشيخ؟
اقول نشكرك على هذه المداخله الكريمه.
حفظكم الله، الله يبارك بكم، جزاكم الله خير، احسن الله اليكم.
امين، عافاك الله. كان معنا الاستاذ محمد سعيد بكران باحث دكتوراه في جامعه الملك سعود، نشكره على هذه المداخله. نعم. ناخذ شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل اعزائي المشاهدين، ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
اكرم بامر من الله للمؤمنين بدأ الله تعالى فيه بنفسه، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فبالصلاة عليه ترفع الدرجات وتغفر السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، وبها تفرج الهموم والكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وبها ينال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففي الحديث: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فلا تبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي. وأبشر بأن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، فإنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا ما بدأنا من
عرض الكتب. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة أراد بها صاحبها أن يستخرج ما يتعلق بتاريخ عدن في عهد الدولة الرسولية. وعد قلنا الدولة الرسولية قامت في من عام 626، طبعا 26 بس غلط، طبعا هي 26، لتجي إلى 858، قرابة قرنين و30 سنة أو 39 سنة تقريبا، أو 29 سنة 30 سنة تقريبا، هذا قرنين وربع تقريبا، مدة طويلة جدا. أراد أن يستخرج تاريخ عدن في هذه الفترة، سماه شوف عدن في عصر الدولة الرسولية من عام 626 الهجرة إلى عام 858 الهجرة، دراسة تاريخية حضارية. أراد بها جاء إلى الكتب التاريخية التي كتبت، رجع إلى مخطوطات في هذا الباب. هو يقول الكثير من كتب في تاريخ الدولة الرسولية تكلم عنها كجملة، أما بعض المعلومات المتعلقة بعدا قال وجدتها نزيرة جدا. وهذا جعله يرجع لكثير من المخطوطات، ورجع إلى بعض الكتب المهمة اللي قال مثلا أنوار المعارف وجدها تغطي جانب اقتصادي كبير، مثلا كتاب هذا وجده، وجد بعض الكتب جعله ينبش ويطلع أشياء وما كتب في هذه الفترة يعني ممن كتبوا فيها، حتى يعني هذا مثل مثل هذه الأبحاث اللي تستخرج معلومات فيها بالمناقيش لتجمع لتكون عندك مادة علمية قائمة تدلك على شيء معين تريد كتابة فيه، جميلة جدا. وجزا الله خير أطال النفس في البحث والتنقيب والسؤال واللقية وشيء من ذلك. فأخرج في هذا التاريخ عدن في عهد الدولة الرسولية وتكلم فيها، بدأ في جعله إلى فصول. الفصل الأول جعله في تاريخ عدن السياسي في عهد الدولة الرسولية، وأطال الكلام بداية من أواخر عهد الأيوبي ثم بدايات العهد الرسولي بني رسول، وتدرج إلى أن سقطت عدن إلى في يد بني آل الطاهر أو بني الطاهر اللي هم عهد الدولة الطاهرية. ومر معنا كتاب ترى عرضنا عن تاريخ عدن في عهد الطاهريين، مر معنا كتاب ضخم هو رسالة علمية أيضا بالكامل، قرأت 100 صفحة الفصل الأول. الفصل الثاني جعله في تاريخ عدن الاقتصادي، وهذا أطال فيه الكلام لأن وجد فيه حيثيات ما كتب فيها أحد، وتكلم فيها عن أسواق عدن والصادرات في عدن والبيعات في عدن والتجارة المهمة في عدن وما التجار وشيء من ذلك، كله ما كان يكون في المجال الاقتصادي. ثم تكلم عن الجانب الاجتماعي، الحياة الاجتماعية في عدن، وتكلم في الحياة الاجتماعية وأفراد الناس والمكونات الاجتماعية فيها والجاليات وشيء من ذلك، وشيء من عادات وتقاليد في بعض الأبواب وشيء من ذلك. والأخير جعله الجانب الثقافي الفكري في عدن في عهد الدولة الرسولية. طبعا هذا الكلام هذه تاريخه كلها. تكلم عن العلوم التي كانت سائدة والعلماء الذين كانوا قائمين في تلك الفترة، ثم تكلم عن المساجد التي كانت موجودة، ثم تكلم عن الأربطة والمدارس الموجودة في ذاك العهد. الكتاب بعنوان عدن في عصر الدولة الرسولية من عام 626 للهجرة إلى عام 858 دراسة تاريخية حضارية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد منصور علي صالح بلعيد وفقه الله من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى دكتورة صاحبه أراد أن يجلي مكانة عدن التاريخية في العصر الحديث خاصة أيام الاحتلال البريطاني. هو أراد أن يبين أهمية عدن بالاحتلال البريطاني، لماذا احتلت بريطانيا عدن. بريطانيا احتلت عدن عن عام 1839، فهو بدأ بتاريخ عدن قبل الاحتلال البريطاني، وسمى كتابه ميناء عدن دراسة تاريخية. طبعا هنا فيه تكملة، ونحن نقول دائما العنوان تكون كاملة، تاريخية حضارية هذه تكملتها، دراسة تاريخية حضارية. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور خالد سالم باوزير وفقه الله، بدأ قبل الاحتلال البريطاني كيف كانت عدن حتى جاء إلى الاحتلال البريطاني، وكيف دخلوا وكيف وجدوا وكيف بعد ذلك صنعوا بعدن. جاء جانب تاريخي سبقه، وجد أنه قال لما دخلوا عدن كان الأغراض من دخول عدن أصلا كان حماية الحملات الفرنسية حتى لا يدخلوا على خط التجارة الهندي. درة التاج الهندي كانت تعتبر الهند بالنسبة للبريطانيا شيء عظيم جدا، فكانت تقطع السبيل على كل أحد حتى يصل إليها ويأخذ عليها خطوط الملاحة وشيء من ذلك. فهي أصلا دخلت البحر الأحمر أو دخلت عدن حتى تقطع سفن نابليون، لكن نابليون خرج أصلا من مصر بعد ذلك لما دخل مصر. فهي وجدت لما دخلت عدن استانست والله وكان ممتاز جدا، لكن ما كان متأهل، فأهلت الميناء. لما جت الميناء صنعت أشياء كثيرة في تأهيل الميناء، وهو هذا بعده ذكر ما صنعت بريطانيا في عدن من تأهئة الميناء وما جعلت فيه من تطوير وكون مرصف ومبنى، التجهيزات، البنوك، التجارة، الواردات، القضايا الإدارية المالية التي كانت فيه، كله مباحث تتعلق كيف هيئة عدن لأن تكون ميناء عالمي مع الكلمة. واستغلته هي كامل استغلال، هي جلست في عدن 130 سنة تقريبا 130 سنة. المقصود أنها إنها 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 دراسة لهذه الفترة كاملة. والكتاب الحقيقة الكتاب فيه من دراسة الوثائق التاريخية والأرشيف اليمني مع بعض اللقاءات والأعيان الذين قابلهم، مع الكتب المخطوطة، مع التقارير اللي كانت تغسل، مع الكتب المطبوعة وين يقول ما كانت تخدمنا كثيرا خاصة إنه كثير، مع الدوريات والمجلات والصحف التي كانت تكتب، لكن يقول كثيرا بعض كثير كان متحيزا أصلا للحكومة البريطانية. وأخرج هذا الكتاب الضخم جدا الذي عندنا ها هنا، وتكلم عن أشياء كثيرة عندنا، حتى تكلم عن جعل بابا للمقاومة في عدن وسياستها وكيف فعلوا في تهيئته والمنشآت والتحولات وكل القضاء مما يتعلق بعدن. ووفقه الله الكتاب من إصدارات دار الوفاق في هذا المجلد الضخم. هذا أيضا بحث رسالة علمية لطيفة. صاحبة البحث وهي أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هناء عبد الكريم فضل عبد الله أرادت أن تبين، شوف الجاليات في عدن، تقول إنه بريطانيا كان من الأغراض المهمة لما دخلت عدن عام 1839 أن تجعله خليطا من الأجناس ليستقر لها الأمر في عدن ولا وتأمن الثورات، لأنه لو كانوا من أهل البلد صح صح يعني سهل يقلعوها. فجاءت خليطا من الأجناس سمتهم هي الجاليات في عدن، وجاءت ودخلها اليهود الجهود والصومال والهنود والفرس الإيرانيين وغيرهم أيضا الجاليات الأوروبية دخلت فصارت خليط، وهؤلاء اعتنت بهم مسكتهم التجارة والإدارة والمال، صاروا هم الأثرياء وهم المديرين لعدن كاملة وتجارتها، وصاروا العرب فيهم قليل ترى مع العلم ترى في أصلا سكان عدن أخلاط، طبيعة المدن الحضارية المفتوحة أن تكون أخلاط من الناس طبيعتها على مر التاريخ، يعني ليست فقط يعني حاجة خاصة بمدينة معينة، على مر التاريخ أن الدول المركزية المحورية المفتوحة تكون خليطة من الأجناس، لكن هذه في إطالة كان لها غرض سياسي من جلبهم وإقامتهم في تلك البلاد، وما صنعت بهم سمت بحثها الجاليات في عدن دراسة تاريخية من عام 1839 وهو السنة التي احتلت فيه بريطانيا عدن إلى عام 1967 وهو إجلاء الإنجليز من عدن، هذا تاريخ إجلائهم. بعدها جت انتقلت إلى جمهورية، انتقلت إلى الجمهورية الشعبية اليمنية. الكتاب طبعا كتاب لطيف من إصدارات دار الوفاق، قدمت مقدمات فيها أبحاث ودراسات جميل جدا، تكلمت عن الجاليات طبعا هذه، وإن شاء الله هذه يجبان الإخوة هذه بعض الوثائق والصور التي حرصت عليها. طبعا جاءت إلى الأديان التي كانت وجلبتها للهند إلى اليمن، الأديان اليهودية الهنود الزرادشت والهندوسية وغيرهم، والجاليات الأوروبية النصارى ودخولهم وما فعلوا وبعض ما لهم من ميزات أعطتهم إياها دون غير من سكان البلاد أصلا، وتكلمت عن عادات الجاليات، عاداتهم الاجتماعية، تأثرهم بأهل عدن وتأثر أهل عدن بهم، وأيضا عاداتهم في تقاليدهم اليومية الثقافية والاجتماعية وتأثرهم بها، عادات الزواج والنكاح، حتى أنها تكلمت عن خصائص العادات. تخيل تكلمت مثلا عن مثلا كل واحد مثلا الجالية الصومالية تكلمت عنهم، ذكرت مثلا ما هو أكلهم كان في عدن، شرابهم، ملابسهم، زواجهم، كذا الجالية اليهودية وكذلك كل واحد، وأثر ذلك على سكان عدن. طبعا سكان عدن كانوا فرحين، كان بينهم إخاء وتعاون بين إخوان المسلمين من الصواملة والهنود المسلمين. قالت أما في هذا المتابع البحث أما اليهود والنصارى والهندوس وغيرهم يقول الوضع كان مختلف تماما، ومع أن كانوا ساكنين معهم خاصة اليهود، حتى جاءت الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وقامت بينهم مناوشات وقتال وشيء من ذلك. المقصود كتاب دراسة تاريخية متميزة من أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هناء عبد الكريم فضل عبد الله من إصدارات دار الوفاق. هذا سلمك الله عبارة عن أخونا الحبيب فضيلة الدكتور المعروف الكاتب المشهور الطبيب العالمي الدكتور محمد علي البار، صاحب المصنفات الكبيرة الطائرة والصديق، والعمر ما شاء الله تبارك الله الآن فوق 80 سنة، عمر الله يحفظه ويطول في زمانه على طاعته. قيل له أصحاب وحاب اكتب ذكرياته، لا يتكلم عن ذكرياته، هو ولد في عدن وكيف تنقل في مدارسه، فبدأ يكتب، بدأ يمضي ويكتب ويستنجد ذاكرته بمن حوله من إخواني وابناء عمومتي وجيران ومن يعرفهم الأصحاب القدامى وشيء من ذلك، فبدأ فكتب ما يتعلق بتاريخ عدن اللي ولد فيها في من ناحية ما تجلوه الذاكرة مما بقي في الذاكرة محفوظاته، وسمى الكتاب الضخم هذا ذكريات وإضاءات في تاريخ عدن واليمن. بدأ فيها من مولده كيف ولد في عدن، ثم كيف تربى ونشأ والبيئة التي كانت فيها وبعض العادات والأشياء من هذا، كيف تعلم التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ثم كيف درس بعد ذلك، طبعا بعض الحوادث المهمة، هو طبعا ولد يقول بعد الحرب العالمية الثانية وما حصل فيها من مناشات، الانتقال إلى القاهرة ودراسة الطب، ثم عوده بعد ذلك بعد 4 سنين إلى عدن مرة أخرى ووظف في، أي طبعا هو راح درس أيام الاحتلال البريطاني لعدن، فدرس يقول وظف في المستشفى الملكة إليزابيث، وكان أكبر مستشفى في الجزيرة العربية، كان في 500 سرير تقريبا وفيه من خيرة الدكاترة، وهو كان توظف هناك أيضا، هو أصلا عنده زمالة ترى بريطانية وتخصص في هذا الباب، وبدأ يتكلم عن الحالة الصحية، الحالة ذكريات، وتعرج على كثير من هذه الموضوعات ومن لقاءات ومن قابل، حتى ترجم جعل فصلا لمشاهير العلماء في عدن ممن قابلهم ولقيهم، ترجم منهم للعلامة محمد سالم البيحاني، وتكلم عن الجاليات في اليمن أيضا، تكلم جعل فصل لليهود في اليمن وهو التقى بهم ويقول عن شيء وبعض معابدهم وصور أشياء صور، والنصارى في عدن أيضا، وعن الهنود وشيء كله مصور لهم، وجعل ترى مراحل تاريخية لحياته مما كان بيقع في اليمن إلى جاء الفصل الأخير في الحركات التحررية السياسية الوطنية في اليمن الأخير في اليمن أجعل آخر فصل تكلم عنها إلى العصر الحديث. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مركز عدن للدراسات التاريخية والبحوث التاريخية للنشر ودار الوفاق بإشتراك مع دار الوفاق. الكتاب أيضا حافل شفل الكتاب حافل بالصور والوثائق هذه والمراسلات وهذه صورها يقول أفادني بها إخوة لي أمدوني بها جزاهم الله خير وحاول أنه يجعل ما فيها من شعراء وتراجم وصور لكن ليتها كانت ملونة حتى تؤتي ثمارها وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن ندوة علمية أيضا خصصت لبيان الجانب الملاحي البحري لعدن ودوره عبر التاريخ فسموا الكتاب هذا الدورة الندوة العلمية هسموها دور عدن البحري عبر التاريخ. هذه الندوة العلمية تعتبر الأولى التي يقيمها مركز عدن للدراسات والبحوث والتاريخية والنشر انتقوا منها قرابة 14 بحثا هي صالحة نشر فنشرت في هذا المجلد الضخم وقد أقيمت الندوة عام في 25 مايو عام 2017 ميلادية وهي 14 بحثا تغطي الأدوار التاريخية لعدن تماما مستوفاة مع شاهدة. طبعا أنا لو ما أضيق الوقت لقرانا لكم الأبحاث هذه هي الأبحاث كاملة كما هي موجودة عندنا والباحثين لفيف من الدكاترة المتخصصين في الباب كتبوا والكتاب مشحون بالوثائق والصور والخرائط التقريبية التي عثروا عليها وفقهم الله. هذا من إصدارات دار الوفاق أيضا هذا أيضا من إصدارات دار الوفاق وهو مجلد ضخم أيضا وهو عبارة عن جمع لمقالات كتبها رجل صحفي وهو أخونا الحبيب الأستاذ نجمي عبد المجيد وفقه الله كتب في مقالة في صحيفة الأيام كان يكتب يوميا عن عدن خاصة في موضوع الاحتلال البريطاني فأراد أن يجمع مقالات هذه تعتبر تاريخ لأنه كان يكتب أشياء أحداث يومية وشيء من ذلك فأراد أن يجمعها في هذا الكتاب الضخم جدا واستجلى بعد ذلك أمدوه بعض الإخوة زملائه ببعض المجلات والصحف التي كانت تصدر في تلك الفترة وأفاد في من هذه وأمدوا بعض الوثائق وسمى مجموع مقالات كلها في هذا المجلد الضخم عدن في ذاكرة التاريخ مقالات صحفية قراءات متفرقة وثائق تاريخية من جمع وتأليف أخينا الحبيب الصحفي الأستاذ نجمي عبد المجيد وفقه الله من إصدارات دار الوفاق وهو شوف بطريقته هذه طريقته هي طبعا شاملة فيها حتى جمع تقارير ومجال شوف هذا عنوان هذا عدن في عام 1965 ثم يضع لك تحت في صحيفة الأيام هذه تاريخها وهذا العدد أبقى عليها كما هي كلها بهذه الطريقة طبعا التقسيمات معروفة مثلا ذكر الصحف العدنية الإعلام في عدن الناحية الاجتماعية المجالس التشريعية التي كانت في عدن المقالات المتعلقة بهذا الباب جمعها تحت هذا العنوان ومتعلقة بهذا العنوان جمعها تحتها كاملة حتى تكون يعني نوعا من التصنيف لتقريب المقالات. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار الوفاق وفقهم الله هذا أيضا تأليف لطيف يقول رأيت العلماء يؤلفون في الوفيات ابن خلك ألف في وفيات الأعيان ابن شاكل الكتبي فوات الوفيات الصفدي الوافي بالوفيات قالوا أنا بألف بوفيات عدن وخاصة أن واحد التفت إليها لكن لما أراد أن يؤلف وفيات عدن جاء قال إلى الصحف التي صدرت في عدن في أيام الاحتلال البريطاني من أول ما صدرت الصحف العدنية إلى بعد جلاء الاحتلال البريطاني بقليل ومن عام شوف 1940 هذا تاريخ المدة قال 1940 لأن أول صحيفة صدرت في عدن في عام 1940 كانت صحيفة فتاة الجزيرة هذه الصحيفة الأولى فأراد أن يجمع كانت تحرص على الوفيات هذه من حوادث اليومية كانت فيذكرون وفيات من طبعا ليس شرطا أن يكونوا أعلاما ولا لهم تأثير قد يكونوا من عامة الناس من صحيفة صفحة الوفيات يعني فجمعهم في هذا الكتاب الذي سماه وفيات عدن وما جاورها من المحميات مما حولها والمحافظات وبلاد اليمن في الصحف الصادرة في عدن كله مما يلحق بها لأنه شرطه عندها من كان هذا وخرج ومات خارج ترجم له إذا ذكر في الصحف العدنية من دخل عدن ولو أمر يترجم له ولو مات خارج عدن أي مكان ما له علاقة بعدن فإنه يترجم مو يترجم له يسوق الترجمة التي ذكرت في الصحف العدنية كما هي ولا يتصرف فيها، يبقيها كما هي. شوف في الصحف الصادرة في عدن من عام 1940 إلى عام 1989، قال لما جمعت وجدت كبيرة جدا هذه المدة. 1940 لأن بداية صدور أول صحيفة في عدن فتاة الجزيرة، لما طالت المعلومات جعلها على ثلاث أجزاء. هذا الجزء الأول يشمل من 1940 إلى سنة جلاء البريطانيين وهي عام 1967، هذا الجزء الأول فيها، والطريق في الجزء الثاني والثالث بقية تكملة السنة التاريخية هذه السنوات. الكتاب من جمع وترتيب أخينا الحبيب فضيلة الدكتور سالم بن عبد الرب السلفي وفقه الله من إصدارات دار الوفاق، هو طريقته قدم مقدمة فيها مثلا تكلم عن 14، يقول الفترة هذه التي صدرت في عهد بس فقط الاحتلال البريطاني 50 صحيفة صدرت، يقول ليست كلها سواء، اختار 14 منها يرى أنها هي اللي كانت باردة ولها نشاط، وتكلم عنها في مقدمة عن نشاطها وعن طريقة تناول الأخبار ترجمة. ثم بعد ذلك هذه طريقته، شوفها عشان يبان الإخوة كلها بهذه الطريقة، والكتاب ترى فيه يعني الذي فيه شيء من الصور التصاوير، هذه إذا ظهر صورته يعطي ترجمة للعلم، يعطي رقم، ثم يذكر العلم كما هو وتاريخ وفاته بالهجري والميلادي وما قالت عنه الجريدة، لا يتصرف، ثم يعزو ذلك إلى الجريدة التي نقلت الخبر كما هو. وهو في هذا الكتاب يعتبر قد حافظ واستخرج على أعيان كثيرة للأسر لمن أراد أن يقرأ شيء عنها. ولهذا ستجد في التراجم طول إذا أطالت الصحيفة الكلام عن أعمالي، أو أحيانا ما يكون فيه واحد توفي في حادث فذكروه، إن ذكروا باسمه ذكروا، وإلا إن كان لا توفي معه واحد كذا مجاهيل ما يذكرهم. طبعا الكتاب في هذا الجزء الأول منه من إصدارات دار الوفاق، هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة، رسالة دكتوراه تعب عليها صاحبها. هو يقول أنه كان يريد يبحث بحث آخر، لكن سبحان الله ساقه الله إلى هذا، أراد أن يتكلم عن كيف حصل الاتحاد الجنوب العربي. يقول قبلها كانت عبارة عن سلطنات وإمارات وغير كذا متفرقات، لما جاءت بريطانيا واحتلت عدن أردت أن تحمي عدن بأن تجعل مدة يد الاتفاقيات والحماية لكل ما جاورها، فدخلوا في الحماية، صار تسمى محميات بريطانية، خاصة كانت تحميها من المملكة المتوكلية يعني في اليمن، كانت تحميها منهم. ثم بعد ذلك بعد فترة طويلة من عام 1839 الأحوال تغيرت بالنسبة لبريطانيا، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فوجدت أنه مسألة المحمية ما تكفي، أرادت بعد ذلك بريطانيا أن تجعل الجنوب كاملا موحدا وتدخله في اتحاد كامل على طريقة الحكم الفيدرالي. فبدأت من عام 1945، هذه هي بدايات محاولة ضم الجنوب كامل تحت حكم واحد اتحادي، ووسعت في ذلك. ثم خطواتها وسعيها وإجراءاتها استغرق منها 14 سنة. عام 1959 أعلن قيام الجنوب العربي، اتحاد الجنوب العربي، كان أول اسمه اتحاد إمارات الجنوب العربي، ثم بعدها صار اسمه اتحاد الجنوب العربي، لكنه 1950، لكن بعده في عام 1967 هي نفسها بريطانيا خرجت من عدن. ففرش يعني ما دام ما في 6 سنوات أو شيء، يعني 8 سنوات تقريبا بقي هذا الاتحاد، ثم بعد ذلك ذهب. طبعا هو أراد أن يدرس بدايات الانطلاق، فكرة الاتحاد من أين جاءت، والمشروع الذي يقيم له، وماذا اتخذت عدن بريطانيا لذلك. تكلم عن السلطنات والإمارات التي كانت فيها والمحميات، هذا جانب تاريخي توثيقي فيني. ثم القضايا الإجرائية التي كانت بريطانيا بها، ثم الإرهاصات اللي سبقت مسألة قيام الاتحاد الجنوب والأشياء من ذلك. ثم بعد ذلك لما قام الاتحاد ما هي النظم والمؤسسات التي قامت، تكلم عن كل المؤسسات والنظم التي كانت لأجل الحكم في هذه تلك الفترة. ثم الفصل الأخير جعل لسقوط الاتحاد كيف سقط وما تبعه، سواء العوامل الخارجية أو الداخلية، يقول قيام الثورات القومية التي كانت لعبد الناصر وغيرها أدت إلى زعزعة أصلا بريطانيا بالكامل. هي بعد ذلك طبعا جاء قام قيام فيها يسمونه ثورة مسلحة أخرجتها يعني بريطانيا من ذلك القوة، وصارت أشياء مناوشات. تتبع تاريخي للأرشيفات والوثائق والمجلات والدوريات المحلية اليمنية والعربية والأجنبية ورجع إلى بعض الأعيان الذين بقوا حتى شاهدوا تلك الفترة وشيء من ذلك، وأخرج بعض المعلومات المهمة الذي سماه في هذا البحث الذي سماه اتحاد الجنوب العربي خلفية وأبعاد محاولة توحيد المحميات البريطانية في جنوب اليمن وأسباب فشلها من عام 1945 والبدايات الفعلية إلى عام 1967 وهو سنة جلاء البريطانيين من عدن أصلا. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمود علي محسن السالمي وفقه الله أستاذ التاريخ بجامعة عدن من إصدارات دار الوفاق، والكتاب الحقيقة مما يشكر عليه، وفيه من الملحقات، هذه ملحقات جميلة جدا، فيها دراسات بيانية تاريخية، الولايات دخلت الحكام الذي كانوا موجودين بعد ذلك، حتى ذكر الأعلام وشيء من ذلك فيها وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن جمع، هذا شوف جمع لمادة علمية طرقت عن حضرموت لكنها مبثوثة في مجلة خارجية وهي مجلة الرابطة العربية تصدر في القاهرة، وكتبوا فيها كتاب مما يتعلق بتاريخ حضرموت. فقام أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور طارق نافع الحمداني من جامعة بغداد وأخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله سعيد الجعيدي من جامعة حضرموت قام بجمع المادة العلمية كل ما يتعلق بحضرموت مما نشر في مجلة الرابطة العربية في التي كانت تصدر في القاهرة، جمع في هذا الجزء الذي سموه أخبار حضرموت التاريخية في مجلة الرابطة العربية، وجمعوها جمعا جميلة جدا وقسموها إلى أقسام، منها ما يتعلق بالجانب الحضرمي الجانب التاريخي الحضرمي وكتابات من ذلك إلى الجانب الأدبي. الجانب الأدبي في حضرموت تقريبا أفردوه لما كتبه بعبود تقريبا، لأن بعبود ألف كتابا في تاريخ حضرموت الأدبي الجانب الأدبي فيه. طبعا هذا شوف النهضة الأدبية في حضرموت عبارة عن حلقات متتابعة أصلها بعد ذلك جمع إلى كتاب كان يعني أراد بها صاحبه أصلا بيان منزلة أبو بكر بن شهاب بن ضياء بن شهاب. المقصود الكتاب جميل فيه جمع المقالات من إصدارات دار الوفاق. هذا عندنا الأخير يا ولدي، هذا عبارة كتاب حافل أراد صاحبه، هو يقول أكثر من ذكر الأدب الحضرمي ذكره إما تبع للأدب اليمني عموما أو يذكر أدب الحضارم كشواهد شيء من ذلك، ولا فلا في استبعاد ولا دراسة لحيثياته ولا مكوناته ولا الأبعاد التي تتناولها ولا شيء من ذلك، أراد أن يجلي أبعاد الدور الحضرمي وما تنوم من قضايا، فسمى كتابه أدوار الأدب الحضرمي، مثل ما ألف المؤرخ العلامة محمد أحمد الشاطري له كتاب في التاريخ اسمه أدوار التاريخ الحضرمي، قال هذا على غرار يسمى أدوار الأدب الحضرمي. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد هادي باحارثة وفقه الله أراد أن يجلي دور أدباء الحضارم في هذا الباب، وماذا صنعوا؟ بدأ بما قبل الإسلام، من أهل حضرموت من الأدباء ثم من بعد في الإسلام، وهكذا تاريخيا سياقات تاريخية. هو جعل العصر الحديث فيصل، ما قبل العصر الحديث جعله سبعة أدوار، مقال أدوار الأدب الحضرمي سبعة أدوار، وما بعد بداية العصر الحديث جعله أيضا سبعة أدوار إلى العصر الراهن الآن ذكر. كل دور منه يذكر ميزاته وخصائصه وما فيه أصلا من الأدباء، وهو قد نقل طعم هذا كله بمنقولات نظمية ونثرية ما بين شعراء وأدباء وكتاب نثر ونظم، كله بعضها ترى ينقل لأول مرة ويطلع عليه لبيان الحجم. هو بعد ذلك درس الموضوعات التي طرقوها ما كان يهتم بها، مثلا أدب الرحلات، أدب التصوف، أدب الفكاهة، أدب كذا، هذه كلها كانت مطروقة عندهم، يذكر الشواهد على ذلك، ثم بعد ذلك الأبعاد التي كانت متناولة في هذا الأدب الحضرمي، البعد التاريخي، البعد الديني، البعد الوطني، وبهذه الطريقة كلها درس دراسة جميلة جدا يشكر عليها، وهي كما قلت لك مليئة بالتراجم والنماذج النثرية والنظمية لكل من ذكرهم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد هادي بحارثة من إصدارات دار الوفاق وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.